بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
في هذه الليلة نتم البحث عن إحراء الدين، ثم ندخل في بحث الجهاد، ثم نجيب إن شاء الله عن سؤال تقدم من بعض الإخوة عن مسألة المسلمين الذين يعيشون في الغرب، هل يجوز لهم أن يسرقوا من أحد؟ هل يجوز لهم أن يسبحوا أحدا بما على مال؟ هل يجوز لهم أن يخرقوا القوانين هناك؟ وما شاكل هذه الأمور نشير في آخر الوقت عن هذا الموضوع. كل آية أيها الإخوة إذا نزلت على الرسول صلى الله عليه وآله تنزل في حدث معين حتى تبقى في ذاكرة المسلمين، ويكون ذلك الحدث المعين سببا للنزول، سببا معللا مبينا للغاية من النزول. فنريد أن ننظر إلى هذه الآية الشريفة، آية الحرية في العقيدة، التي ما سبق الأديان السماوية سابق فيها، وهي منهج الله سبحانه وتعالى منذ بعث الله آدم عليه السلام إلى زمن الرسول صلى الله عليه وآله، إلى زمن المعصومين جميعا، بل هي قاعدة الرسالة حتى في عصر ظهور المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذه هي القاعدة، وهو عجل الله تعالى فرجه لا يأتي بدين جديد، هي رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله، يجدد من درس منها يبينها، لأن المسلمين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله انشغلوا كما أشرت في بداية البحوث بأمرين ضاعت الشريعة بينهما. العامة من المسلمين انشغلوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله بالزعامة والفتوحات التي سميت بالفتوحات الإسلامية، فدخل الكثير من البشر في الإسلام، والمسلمون بعد لم يكن الواحد منهم رجلا أو امرأة فاهما لأبعاد الشريعة، متحضرا بحضارة الشريعة، فدخلت الأمم أفواجا أفواجا على أمة جديدة العهد بكل قوانين رسالات السماء، من جاهلية إلى عظم الإسلام، إلى فتوحات أنست المسلم البناء الداخلي للهيكل الإسلامي، فراح ليفكر في جوار وفتوحات وزعامات وما شاكل هذه الأمور. ومن أراد التثبت بمثل هذه الأمور فليراجع تاريخ المسلمين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، وما جرى من سفك للدماء وإذلال للبشرية. الفتوحات كانت للغنائم، يسأل المسلم في هذا الفتح كم من الجواري حصل عليه المسلمون؟ أحصلوا على 50,000 جارية أو على 100,000 جارية أو على أكثر أو أقل من ذلك؟ راح المسلمون تحت غطاء رسالات السماء لينشروا الناس نحرا يقتلون كل من تجاوز 15 سنة ويكون الباقين عبيد وجواري. ضعف معالم الشريعة عند العامة من السنة بهذه المناهج، فنسي شرع الله لكي يكون شرع الحياة وحضارة في النفوس. وراح قوم آخرون يرون أنفسهم يعتقدون أنهم من أتباع آل محمد صلى الله عليه وآله. ليشتغلوا بالرجود وبيان الفضائل والكرامات، فنسي الكثير منهم إلى يومنا هذا أن الأصل في الشريعة هو معرفة كتاب الله سبحانه وتعالى، هو معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، هو التمشي مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته الكرام، لأنهم هم الرسام الحقيقيون الذين يرسمون لنا المراد من كتاب الله، يرسمون لنا المراد من سنة رسول الله. فضاعت هذه الأمة أيها الإخوة بين أمرين مختلفين، وإلا فالروايات تقول لو حصل عجل الله تعالى فرجه الشريف على 313 لحصل الظهور. فعلينا أن نكون واقعيين، كيف والمسلمون تجاوزوا 1,000,000,000 لم يوجد بينهم هذا العدد يمثل النخبة من المسلمين بسلوكهم كأبي ذر كسلمان كالمرداد كأمثال هؤلاء من العظماء. ولا نريد أن نقول أنه ما مر في طول التاريخ من رجال عظماء وعلماء لهم مكان، لولاهم لما حفظت الشريعة، لكنهم نوادر أيها الإخوة. فإذا نعود فنقول ما هو السبب لنزول هذه الآية المباركة لا إكراه في الدين؟ اتفق المؤرخون جميعا على قضيتين وقصتين تنقل في التفاسير وفي الكتب المختلفة. في قصة تقول إن سبب النزول أن أنصاريا كان له غلام مملوك، هذا الغلام المملوك اتصل به بعض الدعاة إلى النصرانية فتنصر، فلما اختار مذهب النصرانية تأثر الأنصاري تأثرا شديدا، وجاء ظانا أنه إذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله سيقول له علينا بهذا الغلام فليجلد أو يقتل أو فنزلت الآية الشريفة لا إكراه في الدين. الناس أحرار، خلقهم الله على وجه الأرض وأعطاهم عقولا وأراد أن يختبرهم، أي يميزون الحق عن الباطل أو لا يميزون، وإذا ميزوا في المرحلة الأولى الحق عن الباطل والخير من الشر يستقيمون على صراط الله المستقيم أو لا يستقيمون. فكم من إنسان يعرف بكل معنى الكلمة معنى الحق ومعنى الباطل، ويعرف موارد الخير وموارد الشر لا يعمل بها. فإذا مجرد المعرفة لا تكفي، بل يحتاج الإنسان بعد المعرفة إلى الاستقامة. فنزلت الآية الشريفة فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله إلى إحراق الدين. وهناك قصة أخرى تنقل أن أنصاريا باسم حسين كان له ولدان مسلمان، فجاءت قافلة من الشام ببعض البضاعة، وكان هؤلاء نصارى، فاتصلوا بهذين الولدين ودعوهما إلى النصرانية فتنصرا، وخفية خرج مع القافلة إلى الشام، فسمع الأب الأنصاري فتأثر تأثرا شديدا وجاء يستعين برسول الله صلى الله عليه وآله يعطيه بعض المسلمين لمتابعة القافلة وإرجاع ولديه بالقوة والقهر حتى يرجع إلى الإسلام. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله يا إكرامة في الدين، إن شاء الإسلام فبها ونعم، وإن أراد أن يكون نصرانيين يهوديين أي مسلك من المسالك، الله سبحانه وتعالى جعل الناس أحرارا في اختيار أي ديانة وأي مسلك من المسالك. فإذا مسألة الاختيار هي مسألة لا ريب ولا شك فيها، والآيات في ذلك كثيرة كثيرة لمن يتبع القرآن المجيد، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض جميعا. فإذا لو أراد الله أن يجعل الناس أمة واحدة بالقوة أو بأي سبيل آخر هو أقدر قادر، ولست أنت ولا أنا ولا أي إنسان أغيى على دين الله من الله سبحانه وتعالى، هو فتح الأبواب حتى يختار الناس ويحاسبون يوم القيامة على طبع عقولهم ودوافعهم التي تدفعهم إلى خير أو إلى شر. فإذا الآيات أيها الإخوة كثيرة في المقام. إذا كانت الآيات كثيرة في المقام كلها تؤكد الحرية للإنسان، كيف راح المجتمع الإسلامي لينساق إلى مساق قاتل؟ أهل الكتاب يخيرون بين أمرين، إما الإسلام أو الجزية أو القتل، وغير أهل الكتاب يخيرون بين الإسلام والقتل. من أين نشأت مثل هذه الكلمات؟ وكيف راح المسلمون بفتوحاتهم ليخاطبوا البشرية مطلقا ويخيروهم إما أن يدخلوا في الإسلام أو يقتلوا، أو يدفعوا الجزية أو يقتلوا؟ من أين نشأت مثل هذه الأمور؟ يجب علينا أيها الإخوة أن نتأمل تأملا بعقل، وقلت وأكرر، وأن نقرأ كتاب الله بأنفسنا، وأن نقرأ سنة رسول الله بأنفسنا، وأن نتبع سيرة الرسول وأهل بيته الكرام بأنفسنا، كفانا متابعة للآخرين، وكفانا هجرا لكتاب الله وسنة نبيه وسيرة رسول الله وأهل بيته اتكالا على عقول الآخرين. الله لا يسألك عن عقل أي إنسان ولا عن اجتهاد أي إنسان. إذا أمرك بالمتابعة في مسائل معينة أنت لست قادر أن تترك عملك، وليس كل إنسان قادر، وليس من المعقول أن يأتي الناس جميعا ويذهبوا إلى الحوزات ليصبحوا فقهاء مجتهدين، ولا لتعطلت الدنيا لو أن الناس كلهم صاروا يذهبون إلى الحوزات ليصبحوا فقهاء لتعطلت الحياة كلها، والله لا يريد ذلك. فإذا علينا أن نقرأ بأنفسنا حتى نرى ماذا يتبين من كتاب الله ومن شرعه. لا إكراه في الدين، لما لا إكراه في الدين؟ قد تبين الرشد من الغي. الرشد هو وضوح الطريق، والغي إحراف الطريق. الآية الشريفة تشير إلى أن الدين الإسلامي ضرب أوتاده على وجه الأرض. الناس أصبحوا يعرفون شرع الله، يعملون به، لا يعملون به ذاك أمر يرجع إليه. أما كون الدين أصبح ثابتا على وجه الأرض حملته العقول، حملته النفوس، فهمه المسلمون وسينقلونه إلى الآخرين، هذا لا شك ولا ريب فيه. ولذا كل الروايات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله لا تتكلم عن ردة بمعنى رجوع إلى الكفر أبدا. حتى ما ورد في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وغيرهما لا ترتدوا على أعقابكم فتتنافسوا فيها، أي في الدنيا. فاعتبر الرسول صلى الله عليه وآله ردة المسلمين نسيانهم لشرع الله، معرفانهم به، نسيانهم لشرع الله، لأنه أخبرهم أنهم سيتنافسون فيه. وصدق الرسول الأمين، صادق الأمين، تنافس فيها وهو بعد على وجه الأرض، تنافس فيها في السبيل، وضرب بعضهم بعضا، وكفر بعضهم بعضا، وقاتل بعضهم بعضا، تنافس فيها بدلا من أن يصنعوا قاعدة رسالية للمسلمين يحملون روح الإسلام، راحوا بدوافع مختلفة لينتفعوا على البشرية بسيوفهم مسمين سيوفهم الدموية نصرا للإسلام. حذرهم الرسول صلى الله عليه وآله لا ترتدوا على أعقابكم وفسرت ولا تتنافسوا فيها. ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الأمة من بعده ترتد أي ترجع إلى الكفر والجهل أبدا. هذه دعوة ادعاها القوم في مقابل علي عليه السلام أنهم لما بادروا لقبل أزمة الأمور، ولما ضربوا الأنصار خوفا من أن تحصل ردة، ثم ادعوها أنها حصلت في مكة أو حصلت في بعض المناطق. دعوة لا أساس لها، الردة كلها واضحة في كل الكتب السنية والشيعية أنها ردة عن واقع شرع الله والتنافس في الدنيا ومضامعه. قد تبين الرشد من الغي. يعني أيها الناس، نحن أردنا أن نقف لأن أمثال أبي جهل، لأن أمثال عتبة، لأن أمثال حلبة، لأن أمثال الطواغيت والمجرمين منعونا في مكة المكرمة أن نبدي معتقدنا، هاجرونا، قتلونا، صادروا أموالنا، دفعونا إلى ترك أوطاننا مهاجرين إلى الحبشة وإلى المدينة إلى يثرب. الآن في المدينة تم البيان وتمكننا أن نبين ما يريد الله سبحانه وتعالى. فبعد تمام البيان لا داعي لأي شيء. فإذا قد تبين الرشد من الغي، يعني تمكننا بحمد الله أن ندفع هجمة المشركين وأن نبين شرع الله، فما كان إلا بمقدار محدد وهو رفع السجود التي تكون أمام الدعوة حتى تنتشر الدعوة على وجه الأرض. ويشير الآيات ويشير الرسول صلى الله عليه وآله أن الغاية قد حصلت، وأن المشركين أصبحوا ليسوا قادرين على منعنا من البيان. أكثر من هذا لا يرى. وقد أشرت في قاعدة اللطف أيها الإخوة على أن المراد من قاعدة اللطف هو ما يقرب إلى الطاعة ويبعد عن المعصية. بالتنزيل تم البيان، ومن بعد التنزيل دور التأويل، أي دور الخلفاء للأنبياء. يا علي ستقاتل على تأويله كما قاتلت على تنزيله. والدور هذا هو فقط أن يكون الوصي مبينا، فقط أن يكون الوصي مبينا له. وبقي 12 نبي ووصي يبينون شرع الله بعد رسوله. ما قام واحد منهم أبدا ومطلقا ليقبض أزمة الأمور. وهل كان القوم أكثر مغفرة وأشجع ثباتا وإقداما من علي ليتركهم في السقيفة يتنافسون في الدنيا؟ لو كان حكما شرعيا، هل من المعقول أن يشتغل ولو برسول الله وفي شؤون رسول الله ودفنه وكفنه، ويترك الأمة لتضيع بأيدي أناس يتضارعون عليها بالسقيفة؟ كلا، ما كانت وظيفة لعلي عليه السلام حتى يبادر لقبض أزمة الأمور. وظيفته أن يبقى مبينا لكتاب الله، وأن يبقى مبينا لسنة رسول الله. ثم لو أرادت الأمة كما حصل بعد مقتل الخليفة الثالث وجاءت تطلب منه إقامة الحق، كان من وظيفته أن يقيم الحق كما قال في خطبته المشهورة الشيخية: لولا حضور الحاضر وقيام الحجة في وجود الناصر التي أشرنا إليه. فإذا لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من المشي، واضحة جدا والآيات كثيرة كثيرة. وارجعوا إلى كتاب الله ستجدوها متجاوزة عن العشرات. ثانيا أيها الأخوة، كل دعوة تتنافى مع الغاية لا يمكن تصورها. كل دعوة لأي جهة من الجهات تتناخى مع الغاية لا يمكن أن نتطور. أضف لكم مثال أيها الأخوة، أنت من باب الفرض والتقدير تريد أن تصنع وليمة، كل قصدك من هذه الوليمة التاجر الفلاني أن يحظى، أو العالم الفلاني أن يحظى. وأنت تعرف روحية هذا التاجر أو هذا العالم، إذا لم تذهب إليه بنفسك وتدعوه لا يأتي ومنه سعيد. تقول أبعث ولدي فليخبره جاء أو ما جاء. أنت لا غاية لك في بقية الناس، دعوت البقية على شرفه، وأنت تجزم جزما قاطعا على أنه لا يأتي إلا إذا ذهبت إليه بنفسك. فلو جئت بأي شيء يتنافى مع غايتك من هذه الدعوة يلامك العقلاء على ذلك وقالوا لك: كلف بعثت ولدك إليه وأنت تجزم وتقطع على أنه لا يأتي إلا أن تذهب إليه بنفسك، وأنت لا تريد الدعوة أصلا إلا من أجله. كذلك في مسألة رسالة في السماء يجري نفس الأمر. الغاية أيها الإخوة من خلق الإنسان على وجه الأرض ما فيه. الله لو أراد أن يعاملنا بعلمه الأزلي فهو عالم أزلا بالصالح والطالح منه. الله لا يحتاج أن يبعثنا على وجه الأرض حتى يعلم الله عالم المسألة، لكنه أراد أن تكون المسألة خارجية بفعل واقعي خارجي وعلم خارجي لأمر وحدث في الواقع الخارج، ولست بصدد هذا الأمر يفصل بين العلم الأزلي والعلم الفعلي الخارجي. الغاية من جعل الإنسان على وجه الأرض هو الاختبار، هو الامتحان. كيف يمكن أن يمتحن الإنسان؟ الإنسان يمتحن إذا كان مختاراً، يتمكن أن يفعل الخير ويتمكن أن يفعل الشر، الأبواب مفتوحة له، المجال مفتوح له. إذا كان المجال مفتوحاً له راح بنفسه ليختار الخير أو ليختار الشر. أما إذا حمل تحميلاً بقوة قاهرة لا يمكن أن يفتتن الإنسان ويختار. ثانياً انظروا إلى تاريخ العظماء من الخلق، من الأنبياء والأوصياء والعظماء من المؤمنين، يعيشون مطهرين، يعيشون فارين، يعيشون فقراء. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول علي عليه السلام في حقه ما شبع من قرص شعير، وعلي حاله معلوم. لما الله سبحانه وتعالى قادر أن يجعلهم بأسرى ما يمكن أن يكون حتى يتأتي إليهم النصر؟ يريد الله سبحانه وتعالى أن لا يقصد قاصد الحق إلا للحق. لو كانوا أصحاب سلطان لقصدوا لسلطانه، لو كانوا أصحاب ثروات لقصدوا لثرواته، لو كانوا أصحاب جاه ومكان لقصدوا لجاههم ومكانهم. يريدك أن تقصد رجل الحق وهو في السجون وظلمات سجون هارون الرشيد، كلمات الكاظم عليه السلام. يريدك أن تقصد رجل الحق وهو محاصر في كربلاء، أتطلب الحق ولو كان مغضوبا عليه من قبل الجبابرة والمجرمين؟ يريدك أن تقصد رجل الحق في شعب أبي طالب وهو مختار بنفسه وبقوته، أتطلبه أو لا أطلبه؟ يريدك أن تطلب الحق للحق، لا لزعامة ولا لرئاسة ولا لشهرة ولا تبحث عن رجل الحق لتراه ثم لتعرف معالم دينك منه. هذه هي سنة الله في خلقه أيها الإخوة. إذا كانت هذه سنة الله في خلقه، فكيف يمكن أن يتصور عاقل أن الأديان جاءت لتقهر الناس على قبول شرع في زمان موسى على ما جاء به موسى عليه السلام، في زمان نوح على ما جاء به نوح عليه السلام، وهل ما جرى إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من المستحيل هذا أيها الإخوة، مع الغاية من بعثة الأنبياء لاختبار البشرية لا يجتمع أبدا ومطلقا، وكل شيء تنافى أيها الإخوة تنافى مع الغاية يكون مستحيلا. الله يريد أن يستدرج المجرمين ليراهم إلى أي مرحلة يصلون في جرائمهم إذا فتح لهم الأبواب، يستدرج. والله سبحانه وتعالى يريد أن يرى المؤمنين إلى أي حد يعيشون واقع العقيدة في ثباتهم. إذا سلبه السلطان أيترك ربه أو لا يترك ربه؟ إذا سلبه المال أيترك ربه أو لا يترك ربه؟ إذا سلبه الأمان أيترك ربه أو لا يترك ربه؟ أبو ذر رضوان الله تعالى عليه في الربذة يعيش فقرا لا يوصف، يعيش غضبا من قبل المتمكنين لا يوصف. يغرق أمثال الذين طردهم رسول الله ويصبح في البلاط وزراء للخلفاء كمروان وغيره، وزراء الخليفة من طردهم الرسول، والصحابي الجليل يعيش في الربذة. الله سبحانه وتعالى ما ترك أبا ذر ليعيش في الربذة وحيدا فقط. تمر الأيام والليالي ويصاب أبو ذر رضوان الله تعالى عليه بعينيه. تمر الأيام والليالي فيأخذ الله منه غنيمات كان يعيش به. تمنع الحكومة أي إنسان أن يودعه أو يمر عليه في الربذة. هل يأتي الإنسان المؤمن ليسأل عن رجل الحق في الربذة وحيدا فريدا خائفا جائعا أو لا؟ فإذا يزداد رجل المجرمين يفتح لهم الأبواب ليزداد في غيبه ويزدحم المؤمنين. كم له من المقدرة على الثبات وعلى الجهاد في طلب العلم ما دام له قافلية، ما دام له استعداد. إذا ابتلي بدرجة ظن نفسه لثباته في هذا في هذه المرحلة سيرتاح. كلا أيها الإخوة، من ابتلي بدرجة جاءت الدرجة الثانية بلاء إذا وجده الله أهلا بالاعتبار. فإذا تجاوزها كطفل يدخل في المدرسة، الأب الحنون، الأب الذي يحب ولده حقا لا حبا عاطفيا، بمجرد أن يتم الابتدائية ينقله إلى المتوسط ولا يقول والله هذا تعب وسهر سنتر تخطيئة ويتولى، يوديه للمتوسط بمجرد خلص المتوسط يوديه للثانوي عند إمكانيات وقابليات يوديه للجامعة وهلم جرى حتى يصله إلى المكان. الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى عباده المؤمنين كلما شكروا زادهم بلاءً. المسلم يتصور على أنه لئن شكرتم لأزيدنكم، يعني لك الحمد لله الله سبحانه وتعالى مكنني أن أعطيك سيارة موديل 2100 فأشكر الله حتى تصير موديل 2007. يصور الإنسان على أنه لأزيدنكم مختص بالماديات لأن الغاية على وجه الأرض هي الماديات، فينتقل متصورا أني شكرت كيف ما حصل. إن وجدك ثابتا في عقيدة امتحنك فيما هو أشد منه، وإن وجدك ثابتا في ثبات وصلابة امتحنك بما هو أشد من ذلك يأخذ بك مرحلة بعد مرحلة. ولذا ورد أشد الناس بلاء هم الأنبياء. فلا نفسر القضايا بالماديات لن شكرتم لأزيدنكم يعني الماديات. إن وجدك عبدا شكورا يختبرك حتى تحصل على كل ما يمكن أن يحصل عليه العظماء. أنت تقف يوم القيامة وقد امتحنت في بدنك، أنت تقف يوم القيامة وقد امتحنت في أمنك وفي حقيقتك، امتحنت في كل شيء. فعشت لتضحي كل غالي ونفيس من أجل عقيدتك. فإذا وجدك الله صادقا فيما تقول أنك من الذين يضحون كل غال ونفيس من أجل العقيدة، إن وجدك تضحي 10 درجات ابتلاك ب20. فإذا وجدك أنت ثابت على عقيدتك ب20 درجة اختبرك ب30 حتى يجعلك ممتحنا في كل شيء. فإذا أيها الإخوة، قول القائل بأن الأديان يراد منها القهر والجبر، أما أن تدخل الناس في الإسلام أو تضرب أعناقهم، هذا مع الغاية لا يشمل، مع الغاية من بعثة الأنبياء لا يشمل. الغاية هي الامتحان سواء للمؤمنين أو للمجرمين، مستدرجا بالمجرمين وآخذا بالمؤمنين من مقام إلى مقام أرفع. كيف تترك الغاية بجبر الناس؟ وإذا جبرهم ووجدوا المتسلط هو الإنسان المؤمن جاءوا إلى الحق لا للحق بما هو حق، والله لا يخدع على جنة. بعد أيها الإخوة، احنا كلامنا العادي شو نقول؟ كلامنا العادي كلش نقول الانسان اذا منطقه دين اذا معتقد من معتقداته ومبادئه ما يغضب ولا يحاول يتعدى من المنطق والكلام الى اليد او الى السكس. صاحب المنطق قوي بمنطقه، قوي بعلمه، قوي بما يعتقد من صحة مسلكه. فكيف يمكن أن ننسب إلى الأديان التي مرتبطة بملك السماوات والأرضين على أنهم يقهرون الناس على أمر الذي يحمل سحرا ليجعل الناس يعتقدون بمعتقده ضعيف في مبادئه؟ وأي إنسان أقوى من الأنبياء في دليلهم وبرهانهم وخطابهم وحسن مقالهم؟ المشركون كانوا يخافون من مجرد جلسة واحدة مع رسول الله صلى الله عليه وآله، ويتهمونه بأنه ساحر يؤثر على الناس لقوة دليله وبرهانه وعظيم خلقه. فكيف يمكن لعقل المؤمن أن ينزل إلى الأديان على أنها بالسيف تريد أن تدخل المجتمع البشري إلى الديانة، ولا يحمل السيف ولا يتجاوز عن منطق الإنسانية وهو الدليل والبرهان والخلق الكريم إلا من كان أشهن في داخله؟ هذه أيضا أيها الإخوة من الأمور التي يجب أن نلتفت إليها. رابعا، الله سبحانه وتعالى هو أقدر القادر. أنا وأنت لضعف نحاول على أنه نتظاهر بمظاهر القوة أو نستخدم القوة لمصلحتنا. الله لو أراد سبحانه وتعالى أن يجعل الأديان محجمة على وجه الأرض، هل يمكن أن يتصور مؤمن عارف التوحيد أن هناك دولة كبرى تقابل الله سبحانه وتعالى في سلطان لو أراد حد؟ أي مؤمن يعرف من الإيمان ومن التوحيد مرحلة من المراحل يبقى مترددا على أن الله سبحانه وتعالى ما كان قادرا أن يحكم أولياءه؟ فراح القوم في السقيفة أو راح فلان أو فلان أو أربع. حاشا الله سبحانه وتعالى أن يكون بهذه الكيفية يريد شيئا ويبادر غيره ويسبق غيره أنبياءه. الرسول صلى الله عليه وآله وهو القائل ستسيرون على ما سارت عليه الأمم شبرا بشبر وذراعا بذراع ولو دخلوا جحر ضب لدخلتم، وهو القائل ستنقسم أمتي إلى اثنين أو إلى 73 فرقة، فرقة ناجية والبقية النار. يعني يدري يعلم أن 71 أو 72 في ضلال يعيشون في متاهات باسم الدين. لو كان من الواجب أن يحكم الله لحكم، يريد الناس أن ينظروا إلى راية النور والصلاح في ظلمات الدهور بين آلاف رايات الشر والباطل، سواء كانت باطلا صريحا أو كانت باطلا متلبسا باسم الحق والأديان السماوية. فإذا لا يتصور أيها الإخوة متصور على أن الأديان جاءت لتفترض بالقوة على رقاب الناس. ما هو حد الجهاد أيها الإخوة؟ كان قائلا يقول هذا الكلام كله حينما نأتي إلى لا إكراه في الدين وإلى الآيات الأخرى التي تؤكد ذلك وإلى قاعدة اللطف التي تؤكد ذلك، إذا جئنا إلى كل هذا سيكسب له في لحظة واحدة. حينما تأتي آيات الجهاد، حينما تأتي آيات الجهاد أيها الإخوة، أولا وقبل كل شيء يجب أن ننظر إلى المراد من الجهاد. باتفاق علماء الشيعة بلا استثناء، يعني مو مسألة شهادية يقول بها فلان كذا ويقول فلان لا، أن مسائل اجتهاد. ولهذا الإنسان المؤمن يقول يسأل، ما يريد الإنسان المؤمن ويقلد لكي يقلد الفقيه أن الصلاة الصوف ركعتين أو ثلاثة، أكو واحد يقلد الفقيه بعنوانة ليش أنه الواضح حتى يتسلم، ما واحد يروح يقلد الفقيه حتى يقول يسأل أيها الفقيه ما ندري على أن الله واحد أو ثلاثة، من يقلد فقيه في مسألة بديهية من أسس التوحيد ومن أسس رسالة السماء أو رسالة السماء؟ يجب أن يسأل الفقيه على أن الارتماس في المال إذا كان صائما، على أن الارتماس في المال إذا كان صائما في شهر رمضان أهو محرم فقط أو هو محرم ومبطل للصيام؟ إنها مسألة اجتهادية. هناك من يقول أن الإنسان الصائم إذا اكتمت حرم عليه ذلك وصيامه صحيح، وهناك من يقول أن الإنسان الصائم إذا اكتمت في الماء تبطل يبطل صومه ويعيد ذلك اليوم ويكون قد ارتكب محرما أيضا. في مثل هذه الأمور ينتقل الإنسان علما إلى الفقهاء لأنها مسألة خلافية، فيبحث عن العالم الذي يطمئن له أو كما يقال يذهب إلى الأعلم. وأنا في كتابي الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرج الجزء الأول في سلسلة يعرف الحق يعرف أهله تكلمت عن مسألة الأعلمية ولا أريد أن أشير إليها هنا. فإذا نقول اتفق علماء الشيعة مطلقا وبلا خلاف يسأل مسألة اجتهادية ولا مختلف فيها أبدا على أن الجهاد بمعنى الجهاد الابتدائي أي الفتح للبلاد هو من خصوصيات المعصومين عليهم السلام، ومن المحرم على أي إنسان أن يغزو تحت راية غير إمام معصوم. أما الجهاد الدفاعي فهو فطرة لا يتردد فيها متردد. الآن لو كنا قاعدين هنا يدخل علينا واحد يقتلنا نخابر الفقيه ونقول ندافع عن أنفسنا، لو ما ندافع عن أنفسنا شو سألنا؟ بديهيات العقل على أن الإنسان يجب عليه أن يدافع عن نفسه، يدافع عن دينه، يدافع عن عرضه، يدافع عن ماله. هذه لا تحتاج إلى فتح، هذه مسألة فطرية وجدانية يعرفها كل أحد على أن الإنسان من الضروريات أن يدافع إذا كان قادرا على الدفاع. فمسألة الجهاد الدفاعي هي مسألة عقلية، فإذا جاءت الروايات فيها إنما هي روايات إرشاد وليست روايات أمر مولوي. هل وضح الفرق بين المولوية والإرشاد؟ أنا أصلي ركعتين صلاة الصبح مثلا لحكم المولوي، أنا لا أدري ما هي الغاية، ولماذا جعل الله صلاة الصبح ركعتين وجعل صلاة المغرب ثلاثة ركعات وجعل بقية الصلوات أربعة ركعات؟ لا، فالحكم فيها يكون مولويا، يعني أطمئن لقول القائل وهو الرسول صلى الله عليه وآله وأعلم أنه لا يتكلم إلا عن غاية ومصلحة وإن كنت أنا لا أفهم، يطمئنني بنبوته وتصديقي له في النبوة أقبل منه الكثير من الأمور وأنا غير عالم بغاياتها وعلمها. لكن إذا ورد خطاب أطيع الله وأطيع الرسول نقول خطاب إرشادي، يعني أنت لم تعرف الله للقرآن المجيد، أنت عرفت الله سبحانه وتعالى فقبلت أنبياءه، أنت عرفت الله سبحانه وتعالى فقبلت أنبياءه وما قالوا من رسالات يحملونها للإنسان، فما يقدرش يستدل على إطاعة الله وعلى معرفة الله بالقرآن المجيد. القرآن المجيد رسالة تابعة لنبوة، والنبوة تابعة للإسلام، فيجب أن تكون عارفا بالله حتى تأتي هذه الأمور. مثل هذه تسمى بمن؟ تسمى بالأدلة الإرشادية. يعني إذا قيل لك أو إذا سمعت آية أو قرأت آية أطيع الله، يعني أنت بعقلك قد عرفت الله، وعرفت على أنه يجب عليك أن تطيع الله، وعرفت على أنه يجب عليك أن تطيع رسول الله، ثم أردت لتقرأ القرآن بأي شيء يأمرك، فما حكم به العقل أو بعبارة أخرى ما أدركه العقل، كل آية ترد في أمر عرفه الإنسان بعقله تسمى دليلا إرشاديا، يا دليلا موجويا. الجهاد أيها الإخوة الدفاعي، لو جاءت به الآيات والروايات لكانت إرشادا إلى أمر عقيم. وأما الجهاد الابتدائي فهو من شأن المعصومين عليه السلام. نحن قلنا أيها الإخوة ولا ننسى، رسام الشريعة ليس العلماء ولا الصحابة، الصحابة إن كانوا مؤمنين فهم أتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلماء إن كانوا مؤمنين فهم أتباع رسول الله، أو إن كانوا شيعة فهم أتباع لرسول الله ولأهل بيته الكرام، ليسوا مقياسا نقيس بهم شرع الله. يقاس شرع الله بكتابه، يقاس شرع الله بمن؟ بسنة رسول الله القطعية الثابتة، ويقاس شرع الله بمن؟ بسيرة الرسول وأهل بيته الكرام. قبل أن نأتي إلى الآيات لنرى هل تدل على فتوح وجهاد ابتدائي كما يدعي أبناء العام، كل شيء أيها الإخوة إذا أردنا أن نراه فهمناه صحيحا أو فهمناه خطأ، يجب أن ننظر إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله فيه. إذا أردنا أن ننظر إلى أن ما نعمله من تقسيم للخدمات والزكوات والأموال التي تراد للفقير والمحتاج والمسكين وابن السبيل هل تقسيمنا يكون تقسيما صحيحا أم لا؟ نرجع إلى سيرة رسول الله في تقسيمه العملية الثابتة للأموال لنرى كيف قسم الأموال. نرجع إلى سيرة علي عليه السلام لنرى كيف قسم الأموال، حتى نرى أن ما نفعله نحن هل هي من تراكمات الزمن ومتابعات العلماء، أو هو من منهج رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي وظيفة المجتمع، ولا أريد أن أحدد للمجتمع كيف يفعل، كذلك نأتي فنقول. إذا جئنا لنرى هل أن منهجية الفتح للعالم بما فعله أبناء السنة والجماعة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله كان منهجا نبويا، أو كانت دوافع وراء ذلك جيء بها فاستخدمت الروايات والآيات استخداما بتفاسير معينة، فاندفع المسلم أو اندفع الثواب الأعظم من المسلمين تبعا للآخر. إخواني أنا أتوجه إلى مطلب وقد أكون أطلت، لكن إن شاء الله جاء خلص. أتساءل أنا، هل المسلمون بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله قائد السلام نبي الأمة، هل قوى المسلمون بوفاته أو أصيب المسلمون قاطبة بنسبة ما يصابون بها إلى يوم يوم؟ فاجعة فقد رسول الله صلى الله عليه وآله واطمئنان المسلمين بنبيهم الأعظم لا يمكن أن تغطى بأي حدث إلى يوم القيامة. كيف يدعي القوم ردة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله بالردة ضعف المسلم؟ إذا كان الكثير من المسلمين ارتدوا بعد وفاة رسول الله ينبغي أن يكون سببا للضعف. ثانيا الله صلى الله عليه وآله هو بنفسه ما قام بهذه الفتوحات فجاءها ثم أمر غيره به. أيها الإخوة أقرأ عليكم بعض ما ورد من مكاتب رسول الله صلى الله عليه وآله. كتابه حينما كتب إليه مسيلمة، كتب إليه مسيلمة من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، أما بعد فإني قد أشركت معك في الأمر، يعني الله سبحانه وتعالى جعلني نبيا كما جعلك نبيا. وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصف الأرض ولكن قريش قوم يعتدون. هذه رسالة مسيلمة النبي لرسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا مسيلمة ارتد بعدما جاء لرسول الله ودعا الإسلام، ارتد إضافة على الارتداء ادعى النبوة وإعجاب مسيلمة ارتكبهما معه. ارتداد تجاوز الارتداد إلى ادعاء النبوة، ثم يخاطب رسول الله صلى الله عليه وآله أنه أشرك مع رسول الله وأن الأرض تقسم قسمين، قسم إلى قريش وقسم لمن؟ إلى بني حنيفة. مسيلمة على حنيفة مسيلمة جواب. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وآله بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى مسيلمة كذا. أما بعد فالسلام على من اتبع الهدى، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. من قال أن نصف الأرض لقريش كان يريد طمع الرسول صلى الله عليه وآله، هو متنازل عن نصف الأرض لطائفة قريش والباقي. فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ما نشاهد في هذا الخطاب من رسول الله صلى الله عليه وآله لمدعي النبوة مرتد بعد الإسلام أن يقول له أنت مخير بين أن ترجع إلى الإسلام فننظر فيك لأنك ارتدت، إما أن نضرب عنقك أم لا، أنت مخير إما أن تقبل الإسلام أو لا تقبل الإسلام. مسيلمة ادعى النبوة في زمان رسول الله بعدما جاء مسلم وادعاها الأسود العنب وادعاها الكثير في زمن رسول الله. هؤلاء ما ارتدوا بعد رسول الله، ما شاهدناه قاتله ولا شاهدناه هدده ولا شاهدناه. وإتمام البحث إن شاء الله لغد، وارجو السماع. أطلت عليكم والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.